بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعل هذا الصيام شاهدا لنا يوم القيامة. درسنا اليوم في الآداب الإسلامية آداب السفر. السفر له آداب كثيرة، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويقول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فله أحكام وآداب كثيرة، فمن تلك الآداب أن المسافر قبل سفره يستخير الله سبحانه وتعالى في أن يختار له الخير في سفره، لما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب إن كنت تعلم. ويسمي حاجته: إن كنت تعلم أن سفري هذا فيه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وآخرتي وعاقبة أمري وعجري وأمري فيسره لي، وإن كنت تعلم أن فيه شر لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاقبة أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه ويصل الخير حيث كان. ومن آداب السفر أن يسافر الإنسان في يوم الخميس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما جاء في حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، اتفق عليه، يحب أن يخرج في سفره في هذا اليوم. ومن آداب السفر أن يخرج الإنسان لسفره مبكرا، لحديث صخر بن وداعة بن وادعة الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذا أنفع للمسافر وأدعى له في سفره وقوته وقضاء حاجته. ومن آداب السفر طلب الرفقة في السفر وكراهية السفر وحده، لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سافر راكب بليل وحده. فالأدب أن الإنسان يلتمس رفقة له في السفر، لأن السفر وحده مكروه، قد يتعرض لأمور حوادث الدهر كثيرة. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، أي قد يتسلط عليه الشيطان ويلعب به إذا كان وحده، والراكبان شيطانان كذلك، قد يتعاون الاثنين على الشر، والثلاثة ركب، إذا كانوا ثلاثة فأكثر فهؤلاء ركب، ويؤمن السفر معهم أكثر من الواحد والاثنين. ومن آداب السفر اختيار الرفقة الصالحة في السفر، لأن الرفقة الصالحة تعينك وتقومك وتهذبك، لحديث أبي سعيد عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن آداب السفر توديع المسافر أهله جيرانه وأصحابه. لحديث ابن عمر أنه قال لرجل: انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. ثم قال: أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك. توديع سنة مستحبة وأدب من أداب السفر جميل، وهذا الأدب يؤدي إلى المحبة والألفة حين أن تودع أهلك وأصحابك وجيرانك، يعرفون لك هذا المعروف ويبادل لك الاحترام والدعاء لك بالتوفيق. ومن آداب السفر الدعاء في السفر، عندما يركب الإنسان دابته يدعو الله جل وعلا بدعاء السفر، كما في حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن سرجس. أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وتعنا بعده، اللهم أنت الصعب السفر والخليبة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلة في المال والأهل والولد. دعاء عظيم. وفي استعاذة بالله جل وعلا من كآبة المنظر، أي الشيء المنظر الكئيب الذي يؤدي إلى الكآبة. ومن آداب السفر أنهم إن سافروا وكانوا جماعة جعل لهم أميرا يقوم بشأنهم وأمرهم ونفقتهم ويستشيرونه في أمرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم. جاء من حديث أبي سعيد عند أبي داود: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. وهذا فيه منفعة، بحيث أنه إذا أراد أحد أن يخرج مكانا أو ينزل في مكان يعلم حاله ويعلم أين ذهب، لأنه يستأذن من الأمير ويبقى على علم ويتابعه. ومن أتعب السفر، السفر مع العامة الذين لا يفقهون هذه المسائل، ربما أخروك وأتعبوك. ومن آداب السفر التكبير والتسبيح، تكبير الله وتسبيحه عند الصعود الله أكبر، وعند الهبوط سبحان الله، كما قال جابر كما في البخاري قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا أو هبطنا سبحنا. إذا صعدت تقول الله أكبر، وإذا نزلت قلت سبحان الله، ذكر لله سنة من السنن والأداب النبوية. وفي حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد كبرنا، إذا أشرفنا على واد كبرنا وإذا هبطنا سبحنا وارتفعت أصواتنا، فقال: أيها الناس، إنكم لا تدعون أصما ولا غيب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ومن آداب السفر أن الإنسان يلزم دعاءه في سفره، يلزم الدعاء، فهو في سفر والسفر مظنة إجابة، مظنة إجابة الدعاء، لما ورد من حديث أبي هريرة عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم أي على الظالم، ودعوة المسافر يدعو الله إذا سافر اكثر من الدعاء، ودعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده مستجابة. والإنسان إذا سافر ينشغل بذكر الله أكثر من ذكر الله، صلي على الراحلة، إذا نزلت في مكان توضأ وأركع ركعتين في المسجد ذلك، لأن الناس أكثر ما ينزلون الآن في أماكن يعني فيها مطاعم وفيها مساجد فإذا جاءتك فرصة صلي ركعتين أو توضأ واصعد على المركب، وإذا تحرك صلي واقرأ قرآنا، فقد تيسرت الأمور كثيرا. ربما في الجهاز هذا الجوال عندك مصحف تقرأ فيه قرآنا. ومن آداب السفر إذا نزل في مكان يستعيذ بالله بكلمات الله التامة، أي مكان تنزل فيه لطعام لنوم لراحة لانتظار، قل أعوذ بكلمات الله التامة بشر ما خلق. لحديث خولة بنت حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. حماية وحصن حصين. ومن آداب السفر ألا تسافر المرأة إلا مع محرم، سواء ذلك لحج أو عمرة، وما يسميه بعض المتفلسفة برفقة آمنة، هذا من الأخطاء ولا يجوز المرأة، وليس واجبا عليها الحج والعمرة إذا لم تجد محرما. والناس في عصرنا هذا ذئاب وحوش، لا تؤمن المرأة، لا يؤمنون على المرأة إلا من رحم الله، ولا تأمن هي. وكذلك النساء حصل لهن الخلط والخبط، حصل عليهن ومنهن البلاء، فلا تؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. ومن آداب السفر الرفق بالدابة إذا سافر على الدواب أو حتى على المراكب، فإنها في بعض الأحيان تكون هناك حرارة شديدة، فربما إذا واصل السفر الطويل انقطع وتضرر هو وتضررت دابته إن كان على دابة أو على مركبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: إذا سافرتم في الخصب في النعمة والخضرة فأعطوا الإبل حظها من الأرض، جعل الإبل ترعى تأخذ حظها، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير حتى تجاوز ذلك المكان. ومن آداب السفر اجتناب النوم بجانب الطريق، لأن الطريق مأوى الهوام والدواب، وفي وقتنا الحاضر لا تؤمن من السيارات أن تميل عليك، خذ مكانا بعيدا. لحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عرستم فاجتنبوا الطريق، أي نمتم قبل الفجر أو في السفر فاجتنبوا الطريق. وجاء من حديث أبي قتادة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس بليل، أي نام بليل في سفره، اضطجع على شقه الأيمن إذا كان الوقت واسعا، وإذا عرس قبيل الصبح أي نام قبل الصبح في السفر نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، رواه مسلم. منع له، قالوا حتى لا يستغرق في النوم ويحافظ على صلاة الفجر. ومن آداب السفر السفر بالليل بالدلية، وهو السير بالليل، لما جاء في حديث أنس قال: عليكم، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلية فإن الأرض تطوى بليل. فإذا كان الإنسان يشعر بالنشاط وعنده من النوم ما يكفيه وعنده مركب طيب وسافر في الليل، يرى فرقا واسعا بين سفره في الليل والنهار في طي المسافة وقربها. أما إذا كان مرهقا أو يخاف أن يتعب لطول الطريق فليسترح، وهذا أحوط له وأنفع. ومن آداب السفر الاجتماع في مكان واحد للمسافرين، مجموعة رفقة، تفرقهم هذا من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء من حديث أبي ثعلبة الخشني قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعار والأودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية من الشيطان، إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك إلا انضم بعضهم إلى بعض، لأن هذا أنفع لهم وأقوى، لسيما كان في زمن الصحابة الأعداء يتربصون به. وفي وقتنا أيضا الشبه خطافة والنظور والأحوال، وقد يكون الإنسان مع إخوانه أقوى ويخدمونه ويقومون به، وما جعل الأمير في السفر إلا من أجل ضبط هذه الأمور. فإذا أردت أن تخرج مكانا استاذن ونبههم أنك ستذهب مكان فلان، أو ستأتي في الساعة الفلانية، أو متى ستمشون تضبط عام الموعد، حتى يعرفون أين أنت وأين تذهب، وهم كذلك تعرفهم أين يذهبون. فهذه جملة من الآداب الشرعية في السفر، نسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولكم، ونسأله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة والعتق من النار في هذا الشهر الكريم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.